عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولا مثل يوم الطف لوعة واجد وحرقة حران وحسرة مكمدي، تباريح أعطينا القلوب وجيبها وقلنا لها قومي من الحزن واقعدي، غدا تبن بنت الوحي خر لوجهي ريعا على حر الثرى المتوقدين، درت آل حرب أنها يوم قتله، أرى قدم الإسلام في سيف ملحدين، لعمري لئن لم يقض فوق وسابه فموت أخي الهيجاء غير موسدي، وإن أكلت هندية البي شلوه فلحم كريم القوم طعم المهند، لقد مات لكن ميتة هاشمية لهم عرفت تحت القنا المتقصدي، كريم أبا شم الدنيا أنفه فأشممه شوك الوشيج المسدد، وقال قفي يا نفس وقفة وارد حياض الردى على وقفة المتردد، يرى أن ظهر الموت أخشن مركبا، رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا من الموت حيث الموت منه بمرتدي، فآثر أن يسعى على جمرة الوغى برجلين ولا يعطي المقعد تعايا، يا يدي إمام الهدى يا فرج الله يا صاحب العرش إمام الهدى، سمعا وأنت بمسمعي يا عتاب مثير لا عتاب مفايا، يا النبي فداؤك نفسي فداؤك نفسي ليس للصبر موضع يا تقضي ولا من مسكة للسجايا أتنسى أتنسى وهل ينسى فعال أمية أخو ناظر من فعلها جد أرمدي وتقعد عن حرب وأي حشن لكم عليه بجمر الغيب لم تتوقدي فقم وعليهم جرد السيف وانتصف لنفسك منهم بالحسام المجرد لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين حضروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قال سيدنا ومولانا أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس وقال أمير المؤمنين يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا صدق سيدنا ومولانا رسول الله وصدق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. أي مجموعة من المجموعات الدينية إذا عاشت ضمن أقلية هذه تحتاج إلى توجيه فكري وثقافي خاص لكي لا تذوب في محيط الأكثرية. لو أخذنا مثال أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية الإسلام وجدنا أن المجموعة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله تعد أقلية بالنسبة إلى مجتمع قريش لكي يحصنهم النبي من تأثير ثقافة قريش أولا فصلهم عن الثقافة القرشية جللهم ترى هؤلاء أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يفقهون أكثرهم لا يؤمنون فإذا أنتم ما لازم تستمعون إلى أفكارهم لأن الإنسان أحيانا يبدأ يشكك يقول معقولة كل هالناس هالعالم كلهم على غلط وأنا بس على صحيح من الممكن إيه؟ النبي صلى الله عليه وآله
في وقته كان هو الوحيد على الصواب وكل البشر على خطأ. الوية أمير المؤمنين، خديجة عدد من المسلمين الأوائل، عدد محدود 10 أشخاص 20 شخص، هذول أقلية وكانوا على الصواب وغيرهم كان على الضلال. فأول شيء النبي صلى الله عليه وآله يجي يخبر هذول، يقول لهم أكثر هؤلاء لا يعقلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يسوون يضلوك. هذا من جهة. من جهة أخرى خل إلهم مكان خاص، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إذول دار مجتمع يأتي إليها المسلمون، وهناك يعلمهم الرسول ما نزل من آيات القرآن، يعلمهم أخبار السماء، يثقفهم الثقافة الدينية. تترك النبي صلى الله عليه وآله، تجي إلى عهد الأئمة عليهم السلام أيضا نفس الشيء، تجد أن الأئمة حاولوا أن يفصلوا شيعتهم عن تأثير فقهاء السلاطين المنحرفين، قالوا لهم انتوا لا تأخذوا الا من عندنا، يا كميل لا تأخذ الا منا، الا عنا تكن منا، لا تأخذ من هذول الفقهاء الذين يتبعون السلطة الأموية او السلطة العباسية، هذول ضالين مضلين، فإن الرشد في خلافهم، الرشد الصواب الصلاح في خلافهم. ورواية جميلة، يجي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول له يا أبا عبد الله، أنا في بلد قد لا أجد أحدا من فقهاء أصحابنا، ما أحب الفقيه شيعي، وتحضرني مسألة من المسائل أريد أسأل عنها، فماذا أصنع؟ ماكو فقيه شيعي، ماكو كتاب شيعي، ماكو مصدر شيعي لوالي أهل البيت. فالإمام الصادق قال روح إلى الفقيه اللي يأتمر بأوامر العباسيين، الفقيه السلطوي اللي يأتمر بأوامر العباسيين، روح إليه واسأله عن مسألتك، اسأله عن المسألة. طيب، فإذا أخبرك بشيء فقل بخلافه، إذا قال لك شيء سوي خلافه فإنك تصيب الحق. هذا استغرب، أروح أسأله، يقول لي من هالصوب، أروح لك الصوب شلون يصير، كيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال أتدري لما كان الرشد في خلافهم؟ ليش؟ قال لا، قال لأن هؤلاء كانوا لا يرون شيئا عن علي بن أبي طالب إلا وأتوا بضد من عندهم له. الشيء اللي يدرون ان علي بن ابي طالب مثلا يقول هكذا، يجيبون شيء مخالف اليه. في الاذان مثلا علي بن ابي طالب كان اذا رأى احدا يقول حي على خير العمل كان يرحب ويؤهل في وجهه ويقول مرحبا بالقائلين صدقا وعدلا. هذول اجوا شافوا علي بن ابي طالب يؤيد ويؤكد على موضوع حي على خير العمل، غيروها. مسائل شرعية كذلك، مسائل فقهية أحيانا تعمدا، يعني في بعض الفتاوى الآن موجودة في كتب يقولون مثلا إن التختم في اليمين، هذا موجود في بعض الكتب مع المذاهب الإسلامية الأخرى، يقولون إن التختم في اليمين هو السنة، السنة الواردة عن النبي تختم في اليمين، لكنه لما صار شعارا للرافضة تركناه وتختمنا في اليسار. ولو هو عن النبي والسنة هشكل والدين كذي، لكن وين؟ لأن الرافضة وجماعة علي بن أبي طالب سووه هشكل، احنا ما نريده. فروح اسأل هذا، قال لك تختم في اليمين، لا تتختم في اليمين، تختم لا تتختم، قال لك تختم في اليسار، ترك التختم في اليسار، وروح تختم في اليمين، فإن الرشدة في الآخر. أجيب لك حادثة أخرى، المنصور الدوانيقي نكاية بأهل البيت حتى لا الناس يتبعون فقه جعفر بن محمد، اجى قال للأنس بن مالك إمام المذهب المالكي، قال له حفر لنا كتاب ووطئه، يعني سهله وهونه مثل رسالة عملية اكتبه واحنا راح ننشره بين المسلمين ونقول للناس كلهم لازم تقلدوا هذا ولازم تاخذوا من الموطأ بس ما غير. قال لدينا ما خليه، ولكن شنو تريد فيه؟ قال له افعل ما شئت، ولكن اياك اياك ان تحدث عن علي بن ابي طالب، حدث عن الشعيق ومعيق اللي تريد، لكن الوقت اللي توصل الى علي بن ابي طالب لا. فقال قال انس، قال مالك ابن انس، قال له فإن جملة أحاديث جدكم عبد الله بن عباس جد العباسيين وهذا تلميذ علي بن أبي طالب وما روى إلا عن علي، إذا شلنا حديث عن علي بن أبي طالب يعني ما أجيب اسم عبد الله بن عباس، قال ما يخالف، المهم علي بن أبي طالب لا يجيب إلى ذكر، طيب جيب أي شيء مخالف لرأيه ما يخالف. هذا معنى فإنهم كانوا إذا رأوا شيئا عن علي بن أبي طالب وضعوا له ضدا من عندهم، لذلك جعل الرشد في خلاف هذول فقهاء السلاطين الذين يأتمرون بأوامر الدولة العباسية أو الدولة الأموية. لاحظ شلون؟ الأئمة عليهم السلام يشوفون وضع الشيعة والمجتمع الشيعي، فإجوا أولا قالوا لهم لا تأخذوا من الآخرين اللي على غير مذهبكم، وإنما خذوا ممن يحمل ثقافة المذهب، من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فكأنما عبد الله، وإن كان ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. زين، لذلك يتبين أن قسم من الناس اللي يجون مثلا ويبدأون بانتقاد شديد للمنبر الحسيني في المجتمع الشيعي، هذول مخطئين جدا. قسم من الناس قد يكون حماسة أو حمية أو غير ذلك، يبدأ بالانتقاد المنبر كذا والمجلس كذا وعلى هذا المعدل. هذا في الواقع غلط كبير. ليش؟ لأن المنبر الحسيني اليوم بالنسبة إلى أولياء أهل البيت وطائفة التشيع يعتبر المصدر الأساسي للتوجيه والتثقيف الديني. إذا إحنا فقدنا المنبر اليوم ما عندنا أي مصدر آخر لكي نوجه به أجيالنا وشبابنا وبناتنا. عندك شيء؟ عندك إذاعة وعندك تلفزيون وعندك فضائيات وعندك ما أدري جرائد ومجلات وعندك كتب، كل هذه الأشياء إنما تطعن في مذهبك، إنما تهدم قواعد العقيدة اللي أنت تريد تربي عليها ابنك وبنتك وأخوك وأختك، وإنت ما عندك إلا مصدر واحد للتوجيه هو هذا المنبر الذي تفضل به علينا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. أحيى الإسلام بشهادته في سنة 61 وقدم للمؤمنين هدية دائمة هي عبارة عن جهاد توجيهي وتربوي وثقافي للمؤمنين الى يوم القيامة. يعني انت تصور لو ان هذا المنبر ما موجود، كيف تستطيع ان تثقف هذه المجاميع الكبيرة من المجتمع، خصوصا مع الغزو الرهيب للقنوات التلفزيونية والفضائيات وباكر الانترنت والمجلات والجرائد وغير ذلك. الآن انت رايح الى مكان بينما احد المحاضرين الذين يخالفون منهج اهل البيت، ابنك او بنتك يستمع الى التلفزيون، وهذا قد يكون يملك من ثلاثة المنطق ما يطير باطله حقا. ابنك ايضا عمره لا يزال 15 سنة اقل اكثر، ما عنده جواب يجاوب على الشبهات التي تأتي اليه، ما عنده رد على الافكار الخاطئة اللي يعبئوها فيه. احنا نحتاج في الواقع الى تدعيم المنبر والى تقوية المنبر والى دعمه بشكل مستمر، والا في الواقع اذا ضعف عندنا هذا الجهاز بعد احنا ما عندنا شيء. لذلك اهل البيت عليهم السلام اكدوا على هالمعنى، يجي رجل يسمى الريان الى يسمى فضيل الى الامام الصادق عليه السلام، فيقول له الامام الصادق: يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ يعني هذا المجالس وهذه المآتم وهذه المحافل مولدة اليوم من ايام الائمة صلوات الله عليهم كانت موجودة. يقول: تجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، نقعد ونتحدث. قال: اي والله اني لا احب تلك المجالس، احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا. بهذه المآتم، بهذه المجالس، بهذه المحامل، بهذه الاجتماعات يحيا امر اهل البيت وهو امر الاسلام. بهذه الطريقة نعم قد يكون هذا المنبر فيه الملاحظة، ذات المنبر فيه الملاحظة الاخرى، ولكن اصل هذا الجهاز لابد من المحافظة عليه ودعمه. ليجي واحد غلط يقول: والله انا بدل ما اروح اسمع الى فلان مثلا منبر اقعد اطالع التلفزيون واستفيد برنامج ثقافي. هذا خطأ كبير جدا. ليش؟ لانه انت ذاك اللي سلمته عقلك. لاحظ لما الانسان يجي، هل انت حاضر ان تعطي ثروتك الى انسان اخر تأمنها وياه؟ لا، ماكو احد يسويها. تعطيها وياه تقول: هذه مثلا مليون ريال، هاي كل ثروتي، خليها عندك نهار كامل. اكو احد يسويها؟ ما حد يسويها. زين، عقل الانسان اغلى من ثروته لو لا؟ اغلى من ثروته. لو ان انسان قالوا له لازم تصرف كل ثروتك والا تصير مجنون والعياذ بالله، حاضر يبذل ثروته وثروه اخوانه. فانت الشيء اللي هو اعظم من ثروتك ان قاعد تسلمه الى انسان في هذا التلفزيون او في ذلك الراديو او في هذه الاذاعه، وهو فاسق وهو كاذب وهو مخالف لمنهج اهل البيت عليهم السلام. بينما القرآن الكريم يقول لك خبر واحد، الخبر الواحد ما لازم تصدقه، ان جاءكم فاسق بنبأ، بس واحد. فتبينوا، لا تقبل من عنده، لا تستمع الى ثقة، وانما روح ابحث افحص حتى نقصد. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. طيب، فإذا كان خبر واحد ما لازم يصدقه من الفاسق، انت تجي وتقدم كل عقلك على مدى ساعة او ساعتين الى انسان ليس على مذهبك ولا على منهجك ولا على ثقافتك، حتى يجي يلعب فيه يمين وشمال، وخصوصا في القضايا الدينية، خصوصا في الثقافة الإسلامية. حتى واحد افترض ان يطالع شيء عن الفلك والكيمياء والفيزياء وغير ذلك امر هين، لكن ان تجي تسلم امر عقلك في قضية دينية او ثقافية هذا امر غير صحيح. يا خميري لا تأخذ الا عنا، تكون منا، والا اذا اخذت منا ومناك وقمت تلقط من كل مكان ما عدت صافي العقيده ونقي الفكر. لذلك احنا نركز على موضوع المنبر واخذ الثقافه منه، لان في المنبر لا يحتوي الا على اراء اهل البيت واحاديث العتره الهاديه صلوات الله وسلامه عليهم. بعض الناس يجي يقول لك والله ما في معلومات زايد، احنا نجي ونستلمت ما في معلومات. هذا المنبر يا اخي ليس للمعلومات، هذا مو الموسوعة البريطانية، هذا محل يتداول فيه فكر اهل البيت، عقائد اهل البيت، ثقافة اهل البيت، موعظة حسنة، كلمة طيبة. هل مقدار قد يجي انسان يقول لك طيب فيه تكرار ما تكررون، ويجيبون نفس الحكاية اللي العام الماضي سمعناها السنة بنسمعها والسنة الجاية ايضا بنسمعها. الجواب على ذلك انه هذا المنبر ما يحضره شخص واحد ولا مستوى واحد. انت الان الحمد لله صار لك 20 سنة تحضر منبر اهل البيت، الحمد لله ثقافتك صارت عالية، فكرك صار مشبع بتوجيهات اهل البيت، لكن انت تعال فكر هذا الشاب اللي عمره 15 سنة سوى الان يتعود على منابر الحسين، هذا ما يحتاج الى نفس الثقافة، ما يحتاج الى نفس العقائد. انت تحدث لك عن سيرة الامام الحسين، عن سيرة الأئمة، عن عقائد اهل البيت حفظتها وعرفتها. طيب هذا الشاب ماذا يصنع له؟ يلغى دوره؟ لا يتحدث معه؟ كلا، لابد من إعادة الحديث عليه. ثم المنبر ترى مو معلومات أيها الأخوة، وإن كان في المنبر المقصود منه التأثر والاعتقاد، ولذلك لابد من التكرار. انت لاحظ الآن أكو شيء فيه علوم أكثر من القرآن؟ ماكو شيء. أكو شيء فيه أكثر من القرآن؟ كان لكم أكو أحد عنده شك؟ لا يوجد شيء فيه علم كما هو في القرآن. ماذا يقول القرآن؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. طبعا الكلمات غير العلم، هذا بحث آخر. الكلمة شيء والعلم شيء آخر، لأنه أحيانا من الكلمة إحنا نجي نستطيع أن نستنبط علوم كثيرة من الكلمة الواحدة. ليش في القرآن الكريم قال قل هو الله أحد، ما قال قل هو الله واحد؟ هاي كلمة، كلمة الأحد، فد بحر من العلم يخوض فيه المتكلمون والفلاسفة، وهي كلمة واحدة، فالكلمة غير العلم. مع ذلك القرآن الكريم يقول له كل البحار والمحيطات الموجودة في الدنيا كانت محبرة وأكو أقلام، واحد يصدر إلى أن تخلط هذه البحار كلها، ومع ذلك كلمات الله ما تخلط فضلا عن العلم الموجود فيها. هذا القرآن الكريم، مع ذلك القرآن الكريم فيه تكرار وتكرار وتكرار. كم مرة تحدث القرآن الكريم عن جهنم؟ عشرات المرات. كم مرة تكلم عن الجنة؟ عشرات المرات. كم مرة تكلم عن بني إسرائيل؟ عشرات المرات. كم مرة تكلم عن المنافقين؟ عشرات المرات. كم مرة تكلم عن المؤمنين؟ كذلك. عن المجاهدين؟ كذلك. يكفيك، ما يحتاج أقول عليك، سورة الفاتحة أنت تقرأها كل يوم في الصلاة، صحيح لو لا؟ من أسماء الفاتحة أنها أم الكتاب. اسمها شنو؟ أم الكتاب. ليش سموها أم الكتاب؟ يقولون في اللغة العربية أم بمعنى أصل، أم بمعنى أصل، ولذلك يقال للوالدة أم لأنها أصل هذا الإنسان. زين، فأم الكتاب يعني أصل الكتاب. ليش سميت بهذه التسمية؟ يقولون لأن خلاصة القرآن الكريم موجودة فيها، 6666 على ما قال بعض، أو أقل من ذلك أو أكثر بحسب الترقيم، هي عدد آيات القرآن الكريم. طيب 6000 وكسور ملخصة في 7 آيات، سميت أم الكتاب لأن جملة مطالب القرآن الكريم موجودة في سورة الفاتحة. طيب، طيب القرآن الكريم كان يكتفي بأن يقول أم الكتاب بس خلاص، هذه هذا كل القرآن الكريم؟ لا، لابد أن يشرح ويبين الفاتحة. طيب، طيب القرآن الكريم كان يكتفي بأن يقول أم الكتاب بس خلاص، هذه هذا كل القرآن الكريم؟ لا، لابد أن يشرح ويبين ويعيد ويكرر. طيب، ثم كما قلت في قضية لما كان المطلوب من المنبر الالتزام ومطلوب منه العمل، فما في مانع من التكرار. أحد الخطباء يقال إجوا جماعة قالوا له أنه إحنا هالسنة سمعناك، هالسنة مثل العام الماضي، العام الماضي مثل أول العام، أول العام مثل اللي قبله، وهكذا موضوعاتك كلها مكررة. طيب، فقل لهم الآن لو واحد طلب من عندك كاس مي، قال لك جيب لي كاس مي، انت قمت ورحت جئت له بكأس ماء شربه، هنا قبيح مرة ثانية بعد يقول لك جيب مي. ليش؟ لأن الغرض حصل وصار التزام. أما إذا انت ما قمت ولا تحركت من مكانك، عدل أن يقول لك مرة ثانية يجيب ماي لولا؟ طبيعي عدل. ليش؟ لأنه أنت ما نفست إلى الآن. هو الخطيب كان يقول لهم أنا من أول العام أقول لكم ترى الغيبة حرام، لو أحد التزم وما اغتاب والله أنا مرة ثانية ما أكررها عليكم. أقول خلي أخلاقنا تصير طيبة، لو صارت أخلاقنا طيبة مرة ثانية أبدا ما أجيب هذا الكلام. الكلام هو بالنسبة إليك أنت، هل تلتزم بما يقال أو لا؟ مو القضية قضية علمية، القضية قضية عملية وتطبيقية. فلذلك لا بد من إعادة الحديث بأسلوب وبطريقة أخرى حتى يصل الإنسان إلى درجة التأثر العمل. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حرصا منهم على توجيه أتباعهم أولا فصلوهم عن التأثيرات الأخرى وقالوا لهم لا تستمعوا إلى الثقافات الباطلة. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في حديث له جميل يقول عجبت لابن آدم، عجبت لابن آدم يتفكر في مأكوله فيجنب بطنه ما يؤذيه، كيف لا يتفكر في مأكوله فيجنب عقله ما يرديه. الآن أنت تقوم من هنا تروح إلى بقالة تريد تشتري لك لتر لبن، أول ما تطالع تطالع تاريخ الصلاحية، بعد فيه مدة لو ما فيه مدة. ليش؟ لأنه أنت تقول إذا انتهت صلاحيته من الممكن أن يحصل ضرر إلى بطني. أقصى ما يصير شنو؟ تسمم، شوية آلام، بعدين في المستشفى ليلة يديموك ويوم ثاني أنت طيب وصحيح. مع ذلك تحتاط احتياط كامل، تشوف تاريخه موجود لو لا، ما تاكل ولا تشرب شيء منتهي الصلاحية لأنه يؤذي بطنك. يقول الإمام الحسن عجيب هذا الإنسان، شقد يدفر شيء اللي يضر بطنه يفكر فيه ما ياخذه، كيف لا يتفكر في معقوله؟ المعقول يفكر فيه، كيف لا يتفكر في معقوله فيجنب عقله ما يرديه؟ شيء اللي يدخل عقلك هذا الشيء من الممكن عقيدة باطلة، من الممكن فكرة خاطئة توديك إلى الردى، توديك إلى الهلاك. لازم تفكر ممن تأخذ دينك، ممن تأخذ ثقافتك، ممن تأخذ عقيدتك. وهذا الأمر اللي يتكفل به المنبر الحسيني، هاي أيضا من بركات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. ولذلك كانت الوصايا الكثيرة من قبل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالاهتمام بهذا الأمر. من جلس مجلسا يحيى فيه ذكرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. اللهم اجعل قلوبنا طيبة حية بحياة أهل البيت، بذكر أهل البيت. إن شاء الله احنا مشمولين بهذه الروايات الواردة في فضائل هذا الشهر وفي فضائل الجلوس لذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا عاد في هذه الأيام على أبواب المحرم، هذا الموسم اللي يتفجر بالألم، يتفجر بالأسى، يتفجر بالبكاء من قبل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام يقول: فرأيه قد وضع رأسه بين يديه، قاعد هالشكل ومدنق بأبي وأمي إلى الأرض، ودموعه تتحادر على خديه كاللؤلؤ الرطب، دموع دمعة وراء دمعة تتحادر. قلت له: سيدي لا أبكى الله عينيك، ما الذي يبكيك؟ إيش عندك تبكيك؟ قال: يا هذا، أو أنت غافل عن هذه الأيام؟ هاي أيام محرم، أيام الحسين، لازم الذكرى والأمن والدمع والبكاء، شلون أنت غافل وأنت من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ شعار أهل البيت في هذه الأيام: كل قلبه ينادي وحسينا. الأئمة عليهم السلام واحد وراء الآخر، الإمام الصادق يقول: كان أبي، يعني الباقر، إذا دخل شهر محرم لم يرى ضاحكا من أوله. بعد خلص البسمة والضحكة تروح عن الإمام الباقر، إلى يوم العاشر تقوم قيامة البكاء عند سيدنا ومولانا باقر العلوم. وأما زين العابدين فلقد عد من البكائين، وحتى لامه بعض من يعرفه، يقول له: سيدي انت تقول وغيرك يقول، تقولون القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، ايش معنى هذا الجزع؟ ايش معنى هذا البكاء؟ مو من عادتكم على المصائب ان تجزعون؟ بلى، كل جزع الا على الحسين. يقول: بلى، شكر الله سعيك يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة. صحيح جدي علي بن أبي طالب راح شهيد ومقتول، والحسن كذلك والحسين كذلك، لكن يا أبا حمزة متى كان سبي النساء لنا عادة؟ متى كان دخول عماتي الى مجالس الاجنبيين لنا عادة؟ يا ابا حمزة انا بقلبي حسرها كلما نظرت الى عماتي واخوات، يعني كل ما عيوني تنظر الهم ولو في البيت، ما ان نظرت الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن في البيداء، من خباء الى خباء، والنار تشتعل باطرافهم وهن ينادين ومحمدا. هكذا كان حال اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة متأخرين، اذا كان حال الامام الرضا هكذا، الامام الصادق هكذا، شلون حال الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ هذه الوالدة هذه التي تحضر في كل مآتم ابنها، وأنا معتقد وأنتم كذلك أنها تشهد مكاننا إن شاء الله معنا وترانا نعزي الإمام الحسين صلوات الله عليه ونبكي عليه. شلون هي الوالدة التي لا تستأ حسرتها ولا تهدأ رنتها وتنادي في كل وقت من أوقاتها وحسينا در النائحة كما ينقل شيخنا المفيد رضوان الله عليه، يقول در النائحة امرأة كانت تنوح رأت الزهراء في المنام وإذا بها تراها قد احدودب ظهرها بأبي وأمي دامع عيناها، قالت لها يا در مر الناس أن ينشدوا هذا الشعر، هذا من إنشاد الزهراء أنا وياك أيضا ننشده، أيها العينان في ضاء واستهلا لا تغيظا وابكيا بالطف ميتا ترك الصدر رضيضا لم امرضه لشيء لا ولا كان رضيضا. ومعذورة الزهراء لم تمارس هذا العمل وتبكي على ابنها الحسين، لعل واحد يسألها يا زهراء لما كل هذا البكاء، تجاوبه تقول من الوالدة من الوالدة والقلب الأفا. هذه الليالي ليالي الوزن ليالي النياحة علما تدخر صوتك من الوالدة والقلب لافان ودور ادور عزبني وين ما كان اويلاه يا ابن المصعب كان اويلاه يا ابن المصعب كان ولعبت عليه الخيل ميتان حوالي وراسه يا ويل بعال الاسماء ولعبت ولعبت عليه الخيل ميتان من الوالد المذبوح ابنه ابنها يا وطول الدهر ما قل حزنه يا والله طول الدهر ما قل ما قال حزنها امصيد امصيد ويشيب الطفل منها والنوح يا زهراء على منه تنوحي ناحك على المسموم لا ناحك على حسين صدت دمع العين فاق الختباتي ان تسألوني يا خلاص كلهم اولاد لكن مصاب حسين صافي في الصادي واعظم علي لون حناعي على طهير ما عند الرزايا بكل غالي. سعد الله قلبك يا زهراء يا فاطمة. دهري رماني بالرزايا بكل غالي. شتت اولادي عن يمين وعن شمال. ما شوف دعم الحزن مرتاح بان. كل المصايب هون يا مصيبة حسين.
أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بالحسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخيه التسعة المعصومين بني. صل عليهم وفرج عنا يا الله شفاء هذه الأمة عن هذه الأمة بمحمد وآله. سرج الظلمة سر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد علماءنا العاملين إلى أرواح أموات المؤمنين.